بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن اتضح لدينا الخصوصيات التي لاحظها المحقق العراقي في تعريفه، طرح مشكلة على تقدير ورودها ترد على جميع التعاريف التي ذكرت لعلم الأصول بلا استثناء. فوقوع القاعدة الأصولية واسطة في استخراج الحكم الشرعي أو استنباطه أو في كبرى القياس على اختلاف التعابير، لا يخلو إما أن تكون بلا واسطة فيؤدي ذلك إلى عدم جامعية التعريف، وإما مع الواسطة فيؤدي ذلك إلى عدم مانعية التعريف. توضيح ذلك أننا لو اعتبرنا في القاعدة الأصولية أن توصلنا إلى الحكم الشرعي في قياس واحد فقط، فهذا سوف يؤدي بالضرورة إلى خروج مباحث الألفاظ عن علم الأصول، وذلك لأن مباحث الألفاظ توصلنا إلى النتيجة الفقهية عن طريق تشكيل قياسين. فتقع المسألة الأصولية اللفظية في كبرى القياس الأول، والنتيجة منه تضم في قياس ثان إلى كبرى أصولية لنصل بعد ذلك إلى النتيجة الفقهية. فيقال مثلا في هذه الآية ورد صيغة نهي، وما ورد فيه صيغة نهي ظاهر في الوجوب، فينتج أن الآية ظاهرة في الوجوب. هذه النتيجة نجعلها صغرى في قياس آخر كبراه كل ظاهر في الوجوب يجب التعبد به والعمل لينتج ذلك وجوب العمل. صار واضح؟ فاحتجنا إلى قياسين لنصل إلى النتيجة الفقهية. فإذن إذا اخترنا الشق الأول ماذا يلزم؟ عدم جامعية التعريف. إذا كان المقصود من وقوع المسألة الأصولية في طريق الاستخراج والاستنباط أو في كبرى القياس مع ضم قياس بدون ضم قياس آخر، فمباحث الألفاظ تخرج لأنه لا توصل إلى نتيجة فقهية إلا بضم قياس آخر. وإن أريد الثاني فتدخل في تعريف علم الأصول طائفتان من القواعد. الطائفة الأولى القواعد الأدبية، والطائفة الثانية القواعد الرجالية. طيب الأمر صار واضح بعد ما في داعي مفصل، يعني إذا اخترت أنه لا نختار الشق الثاني أن المسألة الأصولية تنتج ولو بضميمة قياس آخر. طيب هذه القواعد أيضا توصل إلى نتيجة فقهية بضميمة قياس آخر. في مقام الجواب عن هذه العويصة اختار الشق الثاني، اختار الشق الثاني. فإذا ماذا يبقى من إشكال؟ دخول القواعد الأدبية والقواعد الرجالية. أما القواعد الأدبية فهي مع ذلك خارج عن التعريف، وذلك لأن القواعد الأدبية وإن كانت تقع في سلسلة أقيسة الاستنباط لكنها تخرج عن التعريف بوجهين. الوجه الأول أن المقصود الأول والمهم للأديب في العلوم الأدبية كالصرف والنحو وما شاكل ليس هو إثبات ظهور الكلمة في الفاعلية مثلا، فالنحوي لا يبحث عن ظهور زيد في قولنا جاء زيد في الفاعلية، وإنما ينصب البحث النحوي على أن ما فرغ عن كونه فاعلا فيجب رفعه. ملتفت جيدا؟ نحو لا يبحث على أن هذه الكلمة ظاهرة في الفاعلية، لا، يقول ما فرغ عن أنه فاعل في الجملة فإعرابه أنه مرفوع، ما فرغ عن كونه مفعول به فإعرابه أنه منصوب، ولا يبحث عن أن هذه الجملة ظاهرة في الفاعلية أو ظاهرة في المفعولية. بخلاف الأصول فإنه في مباحث الألفاظ يبحث عن ظهور الكلمة في معنى من المعاني، وحينئذ صح أن تقع صح أن تقع مباحث الألفاظ الأصولية صغرى لكبرى حجية الظهور، ولم يصح أن تقع المسائل النحوية كذلك. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المحقق العراقي. نعم.
هل القواعد النحوية صحيحة بهذا الجانب؟ ولكن في بعض المواد الآن جملة الوصفية، هذه جملة وصفية أو جملة حالية، هذا مو مرتبط في قضية فقط الإعراب ومعرفة يعني الحركة، إنما مرتبط في ظهور هذه عندما تقع بعد النكرة وتقع بعد المعرفة، الجملة المحلية والجملة في بعض
المباحث
النحو منها
اي يعني هو النحو هناك يقول لك ما استوفى الشرائط التالية: أن يكون وصفا منصوبا مشتقا غير جامد، فهذا يرفع أو ينصب على الحالي، لا أنه يكون ظاهرا في الحالية. صح النتيجة هو هذا، التفتنا، لكن النحو لا يبحث من هذه الحيثية. واضح الكلام؟ النحو لا يبحث من حيثية تنقيح صغرى لحجية الظهور، يقول ما فرغ عن استيفائه للشرائط التالية يعرب نصبا على الحالية، يعرب نصبا على التمييز، يعرب مجرورا بالإضافة. هذا الذي يبحث عنه في هذا المقصود الأولي. نعم، قد تقول أن لازم ذلك أن تكون ظاهرة في هذا المعنى، نقول هذا ليس المقصود الأولي للنحو بخلاف المسائل الأصولية. فإذا فرق بين قولنا، كلاهما بحث لغوي بحث لفظي، بين قولنا صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وبين قولنا الفاعل مرفوع. التفتنا؟ مع كونهما كلاهما بحث لفظي لغوي،
أي
هذا المقصود الأصلي في هذه وهذا المقصود الأصلي شيء آخر. التفتنا؟ هذا الجواب الأول الذي يذكره المحقق العراقي. الوجه الثاني، سلمنا وتنزلنا وقبلنا أن المقصود الأصلي في العلوم الأدبية وإحراز صغر الظهور. رفعنا اليد عن الوجه السابق، لكن مع ذلك لا تدخل هذه المباحث في علم الأصول، لأن غاية ما يقتضيه ذلك وقوع نتيجة البحث النحوي في طريق استخراج موضوعات الأحكام لا الأحكام بذاتها، بخلاف المسائل الأصولية، حتى ما يقع منها في صغر القياس كظهور صيغة الأمر في الوجوب. ففرق بين قولنا أن ضمير المخاطب في صلي ظاهر في الفاعلية الذي هو مسألة ماذا؟ نحوية بحسب التنزل، وبين قولنا صيغة صلي ظاهرة في الوجوب، فإن كلا المسألتين وإن تنقح بهما صغرى لحجية الظهور، لكن المسألة الثانية توصل إلى الحكم الشرعي، بينما المسألة الأولى لها علاقة بموضوع الحكم الشرعي. واضح الفرق؟ فأنت من ظهور الصيغة تفتي بالوجوب، لكن من ظهور الفاعل ومن ظهور الكلمة في الفاعلية لا تفتي بالوجوب، وإنما تقول موضوع الوجوب هو زيد، موضوع الوجوب هو المخاطب. إذن فرق بين البابين. فوالمفروض قد واحد الآن يقول أنه هذا تفريغ جيد، لكن وين في التعريف؟ والمفروض أننا في التعريف جعلنا الوصول إلى الحكم الشرعي علة غائية، صحيح أو لا؟ مسائل الأدبية وإن كانت صغريات لحجية الظهور، لكن الغاية منها، ولكن العلة الغائية ليست الحكم الشرعي، وإنما توصل إلى موضوعات الأحكام الشرعية. واضح الجواب الثاني؟ هذا لو تنزلنا وقلنا أن هذا، إما أن نقول لا البحث ليس حيثيا بهذه الطريقة، أو نقول فليكن البحث حيثي لكنه يستلزم البحث عن الظهور، التفتنا؟ فيجيب بهذا الجواب. لقائل أن يقول هذا الجواب الثاني وإن نجح في التفريق بين مسائل علم النحو وبين بعض المباحث الأصولية، وسد ثغرة عدم المانعية، صحيح؟ لأنه بهذا التفريق خرجت مسائل علم النحو، لكنه سوف نبتلي بثغرة عدم الجامعية، فإن بعض ما يبحث في مباحث الألفاظ في علم الأصول يكون دخيلا في تشخيص متعلقات الأحكام من دون أن يكون له دخالة في الأحكام نفسها، من قبيل ظهور صيغ العموم في العموم. ففي قولنا أكرم كل عالم نرى أن ما يوصل إلى الحكم الشرعي هو ظهور صيغة أكرم، أما كل عالم ففي الواقع ينقح لنا صغرى لحجية الظهور تنفع في تعيين متعلقات الأحكام وموضوعاتها، وأنها البعض أو الكل. لم نستنتج من هذا النحو من الظهورات حكما شرعيا، فيصير وزانها وزان المسائل الأدبية. واضح هذا الإشكال؟ هذا إشكال سجله المحقق العراقي على نفسه. أجاب قدس سره عن ذلك أن هذا الكلام وإن كان صحيحا لكنه مع ذلك يبقى فرق واضح بين المسائل الأدبية وهذا السنخ من المسائل الأصولية. أي سنخ؟ مثل ظهور العام في العموم واسم الجنس في الإطلاق وما شاكل ذلك، الذي مباشرة لا يرتبط بالحكم الشرعي. حاصل الفرق أن المسائل الأدبية تنقح الظهور لذات الموضوع، بينما هذا السنخ ينقح لنا الظهور لكيفية تعلق الحكم بالموضوع. وأنه على أي كيفية؟ هل هو على نحو الاستغراق أم البدلية أم المجموعية؟ هل هو شامل للبعض أم أنه شامل للكل؟ بخلاف تنقيح ظهور الفاعل في الفاعلية، فإنه لا ربط له بكيفية تعلق الحكم بموضوعاته ومتعلقاته، وبالتالي فامتاز هذا السنخ من المسائل الأصولية عن المسائل الأدبية. واضح الجواب؟ لما تلاحظ إذا تريد تمد تستطيع أن تمد الآن، يعني في تخترع وتهتدي إلى بعض المسائل في علم البلاغة، هي القضية لم تنحصر في النحو يعني، تكون من قبيل هذه المسائل. وما شاكل ذلك، تجد مسائل أيضا في علم الأصول من قبيل، ليست من قبيل هذه المسائل. القضية إذا بقينا نسير، قلت ونأتي نرقع في 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 التعريف، فيصبح مثل رقعت ثوبي حتى استحيت من رقع لكثرة هذه القيود التي الآن نبدأ بإدخالها.
يقول ان العموم، صيغه العموم هو عباره عن تجميع الافراد.
اي نعم.
فيمكن انه لا نلحظ الحكم حينئذ في كل عالم، يعني مجموعه افراد من العلماء.
اي، لكن هذا ينفعك في كيفيه تعلق الحكم بالموضوع، انه تعلق بتمام الافراد او ببعض الافراد، تعلق بالجنس او تعلق بالفرد.
يعني يمكن ان تبحث صيغه كل عالم، كل
أي، هذا يقول لك هذه لا نبحثها من هذه الناحية في علم، هذه لا نبحثها في هذه الناحية من علم الأصول. المهم، فإذا بهذين الوجهين يعتقد المحقق العراقي ماذا؟ أن الطائفة الأولى التي أشكل بها على التعاريف خارج عن علم الأصول بهذين الوجهين. ماذا بقي لدينا؟ الطائفة الثانية، وهي المسائل الرجالية، يأتي التعرض لها إن شاء الله يوم السبت، والحمد لله.